قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زايد بن قدامة قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم قال قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا قال أبو علي هكذا رواية الوليد ابن أبي ثور والحسن بن علي ورواه أحمد بن سلمة فلم يذكر ابن عباس وقال فنادى أن يقوموا وأن يصوموا وبلي قال حدثنا أبو بكر بن أبو شيبة ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي عمير ابن أنس بن مالك قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد وباب ما جاء في صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وبه قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم وبه قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما باب ما جاء
صلواتك
على سعد مولاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك وذكره الذاكرون وأغفل عن ذكرك وذكره الغافرون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد
معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأغفل عن ذكرك وذكره الغافرون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان سيدنا محمد ذي المراتب الرفيعة صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الحصون المنيعة وعلى من تبعهم بإحسان على تلك الطريقة القويمة الوسيعة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من جعلهم الله سبحانه وتعالى لنيل القرب منه أقوى ذريعة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ويذكر عليه الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله ما جاء في الشهادة في رؤية الهلال وأن هلال رمضان يثبت ولو بشهادة واحد وأورد الحديث أن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والمراد به أحد الأعراب أي سكان البادية وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت الهلال أبصرت الهلال يا رسول الله أبصرت الهلال هلال رمضان هذه الليلة الحاضرة ويقال أنه كان في تلك الليلة غيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي أنت مسلم مولا أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فأذن أي أعلم في الناس أن يصوموا غدا وكان محل الإعلان والإعلام سيدنا بلال عليه رضوان الله كما يؤذن للصلاة يؤذن للأخبار المهمة والأمور العظيمة فيما يحب أن يعلم الناس به، فأمر بلال أن يؤذن. وهذا كما علمنا مذهب الجمهور أنه يقبل رؤية الواحد في دخول شهر رمضان، خلافا للإمام مالك أنه لابد عنده من اثنين. وهذا القبول عند الحنفية معلق بالغيم، إذا كان غيم فيقبل شهادة واحد، إذا وأما إن كان صحو فلا، عندهم لابد من جماعة. وقال الشافعية والحنابلة يقبل قبول الواحد، يقبل الواحد في شهادة بدخول رمضان سواء كان غيم أو صحو، لا فرق بين ذلك. لا إله إلا الله. قال فنادى أن يقوموا وأن يصوموا، ولم يذكر هذه ابن عباس في رواية، اللهم صل عليه وعلى آله. وهذا الحديث على فعل صحيح، رجال السند اللي ذكرهم ثقات وشاركوا غيره. ويقول عن أبي عمير بن أنس بن مالك: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عمير بن أنس بن مالك، هذا أبو عمير أكبر ولد سيدنا أنس، وقد تكاثروا حتى يقال إن الذين ولدوا من صلبه نحو 70 سيدنا أنس، وأن النبي دعا له بالبركة في مالك وولده، فوصل في حياته أولاده وأولاد أولاده 300 كلهم من نسل أنس بن مالك عليه الرضوان، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة، آخر صحابي مات بالبصرة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ظفر بخدمة الحبيب وبها أنس، وذكر في الملأ الأعلى وفي الدنيا إلى يوم القيامة بهذه الخدمة للحبيب العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما يعني صائمين، فجاء ركب من خارج المدينة، جماعة من المسافرين، قال لهم ركب من آخر النهار في يوم 30 من رمضان، فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، قال البارح من عيوننا رأينا الهلال يا رسول الله، وقد الوقت تعدى قدوم في آخر النهار قد عدى الوقت، فأمرهم صلى الله عليه وسلم يفطروا، أمر الناس أن يفطروا، وقال الصلاة في الغد صلاة العيد، وقالوا لهذا قالوا إذا جاء خبر الهلال بعد الزوال فيؤخرون صلاة العيد، يفطرون ويؤخرون صلاة العيد إلى اليوم الثاني، وإن جاء خبر العيد قبل الزوال يخرجون يصلون العيد. قال أمرهم أن يفطروا صلى الله عليه وسلم، لأنه خلاص صار اليوم يوم عيد، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد ثاني يوم العيد من شأن يصلوا العيد، سبب أن الركب هؤلاء شهدوا برؤية هلال شوال، ولكنه في آخر النهار لما وصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قد فات وقت العيد. ما شاء الله. الحديث إذن رواه الإمام أبو داود والنسائي، ثم ذكر لنا حديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وذكر لنا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال هلال رمضان فصوموا، يعني سواء كان 29 بولة ثين فصوم، وإذا رأيتموه أي رأيتم هلال شوال فأفطروا من رمضان، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته سواء. فإن غم عليكم ستر بسبب الغيم ونحوه فاقدروا له، يعني قدروا الهلال عدد ليش عدد الشهر حتى تكملونه 30. هذا عليه الجمهور، عليه الجمهور أن معناه هذا، وجاء مصرحا به في رواية فأكملوا العدة 30 نغم عليه. ورواية فقدروا له أخذ الحنابلة أن قدروه، ضيقوا معنى قدروه أن الهلال وراء الغيم وراء السحاب. أنا سموا هذا في دخول رمضان، ولكن الرواية الأخرى مصرحة بأن معناه كملوا 30، إذا غم عليكم أكمل عدة 30. لا إله إلا الله. جاء في رواية في البخاري غبية، غبية بمعنى خفية، فاقدروا له وأكملوا عدة عدد 30. والحديث بعده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. فهذا تصريح بكمال 30 وقت الغيم. والحديث هذا الذي ذكره في الأخير إذن هو في البخاري وفي مسلم وفي النسائي، إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأيتم فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. والله أعلم.
الصيام نفعنا الله به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم. ألا وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي وقت صيامكم شهر رمضان. فشهر على ذلك خبر لمبتدأ محذوف، وتقديره هو أي وقت الصيام معلوم من المقام، وقيل إنه مبتدأ خبره الذي أنزل فيه القرآن، أو هو بدل من الصيام على حذف مضاف تقديره كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان، وقرئ بالنصب على إضمار صوم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ فيه إنزاله، وكان ذلك ليلة القدر، أو أنزل فيه جملة إلى سماء الدنيا ثم نزل منجما إلى الأرض، أو أنزل في شأنه القرآن وهو قوله كتب عليكم الصيام. والقرآن هو اسم لهذا الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال في الخازن روي عن الشافعي أنه كان يقول القرآن اسم وليس بمهموز، وليس هو من القراءة، بل هو اسم لهذا الكتاب كالتوراة والإنجيل. وذهب الأكثرون إلى أنه مشتق من القرئ وهو الجمع، فسمي قرآنا لأنه يجمع السور والآيات بعضها إلى بعض، ويجمع الأحكام والقصص والأمثال والآيات الدالة على وحدانية الله تعالى. قال ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان، فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم نجوما في 23 سنة. فذلك قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم.
أحد التفسيرات يقول فلا أقسم بمواقع النجوم أنها نجوم القرآن المفرقة نزولها من وقت إلى وقت في خلال 23 سنة. وأما قوله
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهما حالان من القرآن، أي أنزل فيه القرآن حال كونه هاديا للناس بإعجازه، وبينات أي آيات واضحات مما يهدي إلى الحق ويفرق بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب هدي المحافل أبغية الأماثل قال ومن آفات الرياسة أن يتصدى لها ويدخل فيها قبل الاستعداد والتأهل، فيعرض نفسه للفتن والمحن ويفتضح ولا يفلح. وأنشد بعضهم: الكلب أحسن عشرة والنهاية في الخساسة ممن ينازع في الرئاسة قبل أوقات الرئاسة. وقال بعضهم: من تصدر قبل أوانه تصدى لهوانه. وقد تمادى بنا الكلام في هذه الغزوة رجاء الفائدة، ولم يذكر البخاري رحمه الله تعالى فيها غير حديث واحد، وخرجه مسلم أيضا، وهو ما رويا عن أبي عثمان النهدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. وفي هذا الحديث منقبة لعائشة وأبيها وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. وأما عمرو بن العاص فإنه إن لم يكن هذا مقامه فلا يلزم من ذلك حط مرتبته ولا نقص من منزلته، فقد وردت له فضائل منها تأمير النبي صلى الله عليه وسلم له في هذه الغزاة على كثير من جلة المهاجرين والأولين، فكان يصلي بهم حتى رجعوا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث تحدث به أسلم الناس هو آمن عمرو. ومنها ما رويناه في صحيح مسلم عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: ما يبكيك؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. نصيحة عرضة.
نعم، واصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر التحذير من التصدي للإمارة، وعندما ذكر فضل السلطان المقسط ودرجته، وقال أنها أيضا من آفاتها يتصدى لها الإنسان بطبعه قبل الاستعداد والتأهل، فيعرض نفسه لفتن ومحن وبلايا وآفات. وأنشد والبعض: ما الكلب أحسن عشرة وهو النهاية في الخساسة ممن ينازع في الرئاسة قبل أوقات الرئاسة. ويعني عيشته وحالته تكون نكدة ويقع في مهاوي وغلطات كثيرة، أنه بغى يترأس عد ما هو وقته ولا هو مؤهل لذلك. وقال ذكر له الإمام البخاري في حديث في غزوة ذات سلاسل أنه لما كان يصلي بمؤرسل النبي صلى الله عليه وسلم مدد له جيش فيهم كبار الصحابة سيدنا أبو بكر وعمر، كانوا يصلون خلفه وعمر هو الذي يصلي بهم، فحتى توقع عمر أنه بمنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تفوق. لما رجع كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدته، قلت: أي الناس أحب لي؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها أبو بكر الصديق. قلت: ثم من؟ قال: عمر. عثمان قال عثمان عثمان وعد رجال مع ذكره فسكت مخافتي جعلنا آخر واحد يجيب لا لا. ورضي الله عن الصحابة أجمعين لأنهم كما قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا والذين قبل الصلح الحديبية شأنهم مقدم اللي جاءوا بعد صلح الحديبية وبعدين اللي جاءوا بعد الفتح من درجات سابقون ما حد قدامهم سابقون الأول من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم. وقالوا أن النبي أمروا في هذه الغزوة وبعدين ذكر اسمها عند موته وذكر أحواله وكان سبب سلامه النجاش سبب سلام عمرو بن العاص وعاد ودخل في ركب المسلمين وبعد ذلك ذكر حالته قبل الإسلام وحالته في أول الإسلام وحالته بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ثلاث مراحل مرت بها في حياتي. عند موته كان يبكي طويل حول وجهه إلى الجدار من شدة البكاء وجعل ولده يقول له إن النبي بشرك بكذا والنبي بشرك بكذا رجع حول وجهه إليه قال اسمع أفضل من عد شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا اللي معنا وأنا على مراحل ثلاثة أطباق ثلاثة مرحلة ما حد أشد بغضا مني لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني أنا بغض عزيز بالله أيام كفره ولا أحب لي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته قال فلو مت على تلك الحالة كنت من أهل النار بيقين ومخلد فيها ولا فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت ابسط يمينك في رباك بسط يمينك بطيري المالك عم قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لي هنا وفقات الماضي قال ما علمت أن الإسلام يهدمه ما كان قابله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبلها بايعته قال وما كان أحدنا أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال تلك الأيام فجئتكم من أهل الجنة ما عندي كذا. بعدين جاءت المرحلة الثالثة قال ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فعنده ريبة من الحركة اللي حصلت منه وهم كلهم بعدين ندموا وودوا أنهم كانوا قاموا مع سيدنا علي وخلوا المشاكل هذه اللي جاءتهم من إرادة الله تبارك وتعالى مضوا فيه فعندهم مجل منها وعندهم خوف ما يرون أنها ما هي على سواء والحمد لله على كل حال كان ما قدر الله فيقال فإذا نمت لا تصحبني نايحة ولا نار فمما يكره أن يتصحب نار ولو في بخور أو غيره مع الجنازة ما ينبغي الجنازة اسمها لأجل البعد عن التشاؤم بالنار ما تكون نار مع الميت ولهذا كانوا حتى ما يدخلون النار إلى المقابر ويقول وإذا دفنتموني فشنوا عليه تراب جنة ثم أقيموا حل قبري قدر ما تنحل الجزور يقسم لحما أستانس بكم ما أنظر ما أراجع في رسول ربي يعني أن الصحابة فهموا عنه صلى الله عليه وسلم حياة الميت في قبره وأنه يستانس بمن يكون عنده من الأحياء وأنه يكون سبب لتثبيته وفي هذا إذن دليل سنية التلقين للميت وما إلى ذلك هذا الذي فهموه من الصحابة وما فهموا شيء من هذه الأشياء إلا عن رسول الله منين يجيبون الخبر عن هذا وكانوا إلا مشركين ولا يؤمنون بالبعث ولكن آمنوا ففهموا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يجعل قبورنا رياض من رياض الجنة ويجعل لنا من عذابه وقاية وجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله تعالى عنكم. قال لكن العراقيين وصيدلاني وغيرهم اعتبروا ما تمناه وضبطوا التباعد بأن يكون بحيث تختلف المطالع كالعراق والحجاز والعراق وخراسان والتجارب بأن لا تختلف كبغداد والكوفة والري وقزوين. ومنهم من اعتبر اتحاد الإقليم واختلافه يتفرع على الوجهين فرعان، أحدهما لو شرع في الصوم في بلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم يرى الهلال فيه في يومه الأول، فإن قلنا لكل بلدة حكمها فهل يلزمه أن يصوم معهم أم يفطر؟ فيه وجهان أظهرهما وبه قال القفال وهو المذكور في الكتاب أنه يصوم معهم لأنه بالانتقال إلى بلدتهم أخذ حكمهم وصار من جملتهم. وقد روي أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر كريبا بأن يقتدي بأهل المدينة. والثاني أنه يفطر لأنه التزم حكم البلدة الأولى فيستمر عليه، وشبه ذلك بمن أكرى دابة يجب الكراء بنقد البلد المنتقل عنه، وأوهم في التهذيب ترجيح هذا الوجه. وإن عممنا الحكم سائر البلاد فعلى أهل البلدة المنتقل إليها موافقته إن ثبت عندهم حال البلدة المنتقل عنها، إما بقوله لعدالة أو بطريق آخر، وعليهم قضاء اليوم الأول. ولذلك ولك أن تقول قياسا على هذا لو سافر من البلدة التي رؤي فيها الهلال ليلة الجمعة إلى التي رؤي فيها الهلال ليلة السبت، ورؤي هلال شوال ليلة السبت، فعليهم التعييد معه وإن لم يصوموا إلا 28 يوما ويقضون يوما. وعلى قياس الوجه الأول لا يلتفتون إلى قوله رأيت الهلال، وإن قلنا في الهلال قول عدل. وعلى عكسه لو سافر من حيث لم يرى فيه الهلال إلى حيث رؤيا فعيدوا اليوم 29 من صومه، فإن عممنا الحكم أو قلنا له حكم البلد المنتقل إليه عيد معهم وقضى يوما، وإن لم نعمم الحكم وقلنا له حكم البلد المنتقل عنه فليس له أن يفطر. والثاني لو رؤي الهلال في بلدين فأصبح شخص معيدا فصارت به السفينة وانتهى إلى بلدة على حد البعد فصادف أهلها صائمين، فعن الشيخ أبي محمد أنه يلزمه إمساك بقية اليوم إذا قلنا إن لكل بلدة حكمها، واستبعده الإمام من حيث أنه لم يرد فيه أثر، ويجزئه اليوم الواحد، وإيجاب إمساك بعضه بعيد. وتابعه صاحب الكتاب فقال ويبعد إيجابه ويجزئه اليوم الواحد وإيجاب إمساك بعضه بعيد وتابعه صاحب الكتاب فقال ويبعد إيجابه إلى آخره. وللشيخ أن يقول لما لا يجوز أن يجب إمساك بعض اليوم؟ ألا ترى أن من أصبح يوم 30 من شعبان مفطرا ثم قامت البينة على رؤية الهلال يجب عليه الإمساك بقية النهار؟ وقوله الأولى إمساك بقية النهار إنما حسن منه لأنه نفى الوجوب، أما من يوجبه فلا قول للمحتوم أنه أولى، فيجوز أن يعلم بالواو لقوله. واعلم أن هذه المسألة يمكن تصويرها على وجهين، أحدهما أن يكون ذلك اليوم يوم 30 من صوم أهل البلدتين لكن أهل البلدة المنتقل إليها لم يروا الهلال، والثاني أن يكون يوم 29 لأهل البلدة المنتقل إليها لتأخير ابتداء صومهم بيوم وإمساك بقية اليوم في الصورتين إن لم نعمم الحكم على ما ذكرنا. وجواب شيخ أبي محمد كما هو مبني على أن لكل بلدة حكمها فهو مبني أيضا على أن للمنتقل حكم المنتقل إليه، وإن عممنا الحكم فأهل البلد المنتقل إليه إذا كانوا يعرفون في أثناء اليوم أنه يوم عيد فهو شبيه بما إذا شهد الشهود على رؤية الهلال يوم 30 وقد سبق بيانه في صلاة العيد، وإن اتفق هذا السفر لعدلين وقد رأي الهلال بنفسيهما وشهد في البلدة المنتقل إليها فهذا عين الشهادة برؤية الهلال في اليوم 30 في التصوير الأول. وأما في التصوير الثاني فإن عممنا الحكم جميع البلاد لم يبعد أن يكون الإصغاء إلى كلامهما على ذلك التفصيل أيضا، فإن قبلوا قضوا يوما، وإن لم نعمم الحكم لم يلتفت إلى قولهما. ولو كان الأمر بالعكس فأصبح الرجل صائما وسارت به السفينة إلى حيث عيدوا فإن عممنا الحكم وقلنا له حكم البلدة المنتقل إليها أفطر وإلا لم يفطر، وإذا أفطر قضى يوما إن لم يصم إلا 28 يوما. المسألة الثانية
عليه اللهم فقهنا في الدين.
الله بن حسين من طارق كتابه المجموع إلى أن قال
وقال رضي الله عنه: لا تدخل قلبك خوف الفقر فبئس القرينه، واحذر الاهتمام بأمر الرزق فليس له مستند إلا الشك في المقدور، وما قدر لك وعليك فلا بد أن يصل إليك بسعي وبدون سعي حسب ما جرى به القلم في أم الكتاب. فاصرف همك إلى القيام بما فرض عليك من حقه، فإنما ابتلي أهل الزمان ببلية الاهتمام بالرزق عقوبة لهم على تضييع الأوامر وارتكاب المحارم. وقال رضي الله عنه: عليك بصحبة الأخيار والتأدب بآدابها.
ذاك العارف بالله لما فسر للتائب، التائب الذي كان ينبش القبور وتاب من ذلك وكان يخرج الأكفان يبيعها، تاب جال عند هذا العارف قال له: كم قد نبش؟ ذكر له عدد كبير القبور. قال: وجدتهم مع القبلة وحولوا؟ قال: أكثرهم محولين، أحد الذي حصلت على القبلة كم نفر بقين؟ قال: تدري ما سبب تحويلهم؟ شكهم في الرزق، هم عاشوا في الدنيا فاكين في الرزق من الله ومتعلقين بغيره، وبهذا تحولوا والعياذ بالله، ما ثبتوا على الإيمان. وهذا يقولون: الشك في الرزق شك في الرازق جل جلاله وتعالى في علاه. قرأ:
عليك بصحبة الأخيار والتأدب بآدابهم والاستفادة من أفعالهم وأقوالهم، وبزيارة الأحياء والأموات منهم مع التعظيم البالغ وحسن الظن الصادق فيهم، فبذلك يحصل الانتفاع للزائرين ويفيض المدد من جهتهم. وإنما قل انتفاع أهل الزمان بالصالحين من حيث قلة التعظيم لهم وضعف حسن الظن فيهم، فحرموا بسبب ذلك بركاتهم ولم يشاهدوا كراماتهم، حتى توهموا أن الزمان خال عن الأولياء، وهم بحمد الله كثيرون ظاهرون ومخفيون، ولا يعرفهم إلا من نور الله قلبه بأنوار التعظيم وحسن الظن فيهم، وقد قيل المدد في المشهد.
لا إله إلا الله، اللهم وسع مشاهدنا، صفي مواردنا. فكم بحسن الظن من إمدادي قد ناله من كان ذا اعتقادي، في خامل إمام حق هادي يرونه الناس من الجهال. فكم خفيف الناس من مسكيني قد امتلى من صفوة اليقين، وهان بين الناس ذو طمرين وهو لدى الحق عظيم عالي. نعم.
وقال رضي الله تعالى عنه: ما أحسن حال من أقبل على الله وعلى طاعته إقبالا لا يشعر معه بشيء مما عليه أهل الزمان مما يخالف هدي السلف الصالح والمجانبة لسيرهم المحمودة. وقال رضي الله تعالى عنه: الغالب على زماننا هذا وعلى الأزمنة القريبة منه الفساد والشر والأشرار، والخير والصلاح فيه نادر، والأخيار والصالحون قليلون مستورون ومغلوبون ومقهورون، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل.
والمستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. أصلح زماننا وأهل زماننا، واغفر لنا ولهم، واكشف الضر عنا وعنهم يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب مزن السكينة والسكون، شرح قصيدة لا أكثر همكم ما قدر يكون، للإمام الحداد، شرح الإعلام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد. نفعنا الله بعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين. رضي الله عنكم إلى أن قلتم: واترك كل دون حتى تسلم من الهون، فإن قوما اغتروا بشيء من أموالهم وأحوالهم وترفهم في الحياة يقال لهم يوم القيامة: اليوم تجزون عذاب الهوني ما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهوني بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واترك كل دون، اترك كل ما دون الله تبارك وتعالى مما لا يقربك إليه ولا يصح أن تقصد به وجهه. اترك كل قول لا يصح أن تقصد به وجهه، وكل نظر لا يصح أن تقصد به وجهه، وكل سماع لا يصح أن تقصد به وجهه. وبهذا العزم والجزم لا تركن إلا إلى فضله عليك والتجائك إليه، لا إلى نفسك ولا حولك ولا قوتك.
اترك كل دون، فجاءت عدد من المعاني والتفسير: اترك كل دون، ارفض كل قاطع اقطاعك عن الله ورسوله، اترك اللدون مجالسة أهل الغفلة ولا تقومن الغافلين واستماع قاويله. اترك اللدون لا تعتمد على غيره ولا تثق بسواه. اترك اللدون اترك كل التصور يصور لك الكون على غير ما علمك المكون جل جلاله. اترك كل دون تسلم من الهون فإنه يقع فيه من اغتر بالحياة الدنيا ومال إليها. فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم بدون استمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون أي الهوان والذلة. اترك كل دون ما دون الله مما لا يقربك إليه. فاترك كل قول لا يصح أن تقصد بوجه الله إنه من الدون. كل نظر لا يصح تقصد بوجه الله. كل سماع ما يصح لا يصح أن تقصد بوجه الله. اترك هذا كله دون. بهذا العزم والجزم ما تركن إلا إلى فضله عليك والتجاءك إليه لا إلى نفسك غيره. واسأله السلامة
من دار الفتون. اسأل ربك الحفظ من دار الفتون وهي الدنيا دار الابتلاء والاختبار لتسلم من شرورها وملهياتها وزخارفها وكذبها وخدائها وفتنتها. وقد جاء في الأثر أن سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام رأى الدنيا في صورة أجوز عليها من كل زينة فقال لها كم تزوجتي؟ قالت لا أحصيهم. قال فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت بل كلهم قتلت. فقال عيسى عليه السلام بؤسا لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟ كيف تهلكينهم واحدا واحد ولا يكونون منك على حذر؟
لا إله إلا الله. المعنويات كثير ما تتصور لأهل البصائر تصور حسيات. في الدنيا أمر معنوي هو كل ما شغل عن الله. تصورت سيدنا عيسى وقدها عجوزة أنه خلاص بعد باقي من الدنيا إلى قليل من أيام عيسى وده عجوز من قبل 2023 سنة قبل 2020 سنة وده عجوز ودحين وده عجوز العجوز. رآها وعليها الزينة فهو يسألها يقول كم تزوجت؟ قالت لا أحصيهم. قالت كبيرة. قال كلهم مات عنك أو طلقوك؟ قالت لا لا أحد مات عني ولا أحد طلقني كلهم قتلتهم كلهم يعني وقعتهم في الهلكة. قال عجبا لأزواجك الباقي ما يعتبرون وعادهم يزوجوني شو دي قتالة كل من تزوج قتلتيه وعادهم يزوجون عليش.
واسأله السلام من دار الفتون فإن الله يفتن الخلائق في هذه الدار ويختبرهم بالغنى والفقر وبالرخاء والشدة وبالعسر واليسر فكلا الحالين اختبار والذين ينجحون في هذه الاختبارات هم الأقلون الأكرمون الأقلون الأعظمون الأقلون الأسعدون. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وقال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. وقال تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
الله أعلم. يسيبنا خير مسار ويجعلنا بعباده الأخيار ويشرق علينا سواطع الأنوار ويربطنا بالحبيب المختار ويرزقنا حسن الظن بعباده ويجعلنا من أهل المحبة وبدادة ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا ويفر حظنا من هذه الأيام ومن هذه الليالي وجوده فيها وكرمه لأهلها وما يتفضل بها على أهل القلوب الطاهرات وأهل الوجهات الصادقات وأهل الإنابة وأهل الإخبات لا يحرمنا ذلك ويتكرم علينا به ويسير بنا في سبيل من أهل قربه وأهل حبه في لطف عافية ويعجل بتفريق كروب المسلمين دفع بالعلم نختمنا بالحسن ورضى عنا في خير لطف عافية نبي الله صلى الله عليه وسلم
وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.